بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمدٍ عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرت في هذا الأسبوع ذكريات عزيزة في تاريخ الإسلام والبشرية، ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام في 3 شعبان، وذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام في 4 شعبان، وذكرى ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في 5 شعبان. ونحن أمام الذكرى العظيمة الكبيرة لولادة الإمام 12، الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بين هذه الذكريات أود أن أقف على عبارة وردت في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه، وهي عبارة نستفيد منها كيف نتعامل مع إمام الزمان وصاحب البيعة في أعناقنا. ورد أن الإمام الصادق عليه السلام حينما زار أبا الفضل العباس قال له في زيارته: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين الزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. إنها عبارات تنطلق من الدور الكبير لأبي الفضل العباس عليه السلام، بل لشهداء كربلاء جميعاً، لأن كربلاء تقع في المخطط الإلهي في نقطة حساسة من تاريخ البشرية. هذا المخطط الذي ابتدأ كما تحدثت سابقا مع الإيمان بوجود الله، وبعده استمرت القافلة حينما بني مجتمع التوحيد، وبعده استمرت القافلة حينما بني مجتمع التشريع، فأصبح المجتمع مؤمناً بالله موحداً له ينطلق من خلال التشريع في سلوكه، وبقي مجتمع الدولة، المجتمع الذي من خلاله تصل البشرية إلى أوجها إلى عظمتها، وهذا المجتمع الذي سيتحقق في ظل آخر الأديان والرسالة الخاتمة وهي الرسالة المحمدية على صاحبها آلاف التحية والسلام.
اللهم صل على محمد وآل.
هذه الرسالة التي تحدث عنها النبي أنها ستحقق المشروع الإلهي الأتم من خلال العدالة، من خلال القسط، من خلال ظهور الدين على كل الأديان، بأنه لا يمكن للبشرية أن تنتهي من دون تحقيق هذه الذروة في كمال البشرية. فلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، لأن البشرية لابد أن تنتهي إلى هذا الكمال حتى يخرج رجل من ولدي يطابق اسمه اسمي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. لتحقيق هذا الأمل، لتحقيق هذا الإنجاز، كان هناك عقبات أساسية. من أخطر العقبات التي واجهها هدف الخلق، غاية البشرية، كانت في عام كربلاء، حينما أريد للدين الذي سيحقق هذه الذروة أن يتحول إلى اسم وإلى شعار من دون مضمون. من هنا نهض الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه، نهض لكي تستمر البشرية في قافلتها. لولا كربلاء لتوقفت القافلة البشرية، لولا كربلاء لتوقف الهدف ولجمدت الغاية. من هنا فإن شهداء كربلاء لهم منا على جميع البشرية، فإن شهداء كربلاء تربطهم بالرسل، تربطهم بجميع الأنبياء، تربطهم بجميع الصديقين، تربطهم بجميع الصلحاء، تربطهم بجميع الشهداء، علاقة الهدف، علاقة الغاية. وأبو الفضل العباس عليه السلام كان من هذه النماذج التي حققت ذلك الهدف. من هنا الإمام الصادق يزور أبا الفضل العباس عليه السلام بزيارة يتحدث فيها عن تفاعل الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والملائكة مع أبي الفضل العباس في شهادته. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين، كلهم مرتبطون بهذا الهدف، كلهم مرتبطون بأبي الفضل العباس الشهيد الكبير الذي لولاه ولولا سائر شهداء كربلاء لما تحقق الهدف. لذلك هم يسلمون عليه سلام تكامل البشرية، سلاماً باقياً مستمراً عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام بقوله الزاكيات. هذه التحيات، هذا السلام، هذه المجموعة من السلام والتحيات هي الزاكيات، هي تزكو تنمو، لأن البشرية كلما تقدمت فإنما تقدمت بفضل أبي الفضل العباس وبفضل أولئك الشهداء، فهي تحيات زاكيات، وفي زكاتها هي طيبات، الزاكيات الطيبات، فهي الطيبة في مضمونها والطيبة في روحها والطيبة في عمقها، فيما تغدي وتروح عليك، في غدوها ورواحها. أليس أبو الفضل العباس عليه السلام يعيش جنة البرزخ، يعيش حياً يرزق من قبل الله سبحانه وتعالى كما يحدثنا القرآن الكريم عن الشهداء؟ فهذه السلامات التحيات هي زاكيات وهي طيبات، وهي تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين.
اللهم صل على محمد.
هي باقية، هي مستمرة مع استمرار القافلة. طالما القافلة مستمرة وطالما الكمال مستمر فهذه التحيات مستمرة. ثم يعرض الإمام الصادق عليه السلام السبب في وصول أبي الفضل العباس إلى هذا المقام، ويركز على علاقته بالإمام الحسين عليه السلام. وهنا أريد أن نقتبس درسا عمليا لنا ونحن على عتبة ميلاد مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام الصادق يقول لأبي الفضل العباس، وهذا ما علينا أن نجعله نصب أعيننا في علاقتنا بالإمام الحجة، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والتضحية لخلف النبي المرسل والصبت المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ. أشهد لك بأربع صفات. هذه الصفات الأربع لأبي الفضل العباس التي تحدث عنها الإمام الصادق هي التي علينا أن نلتفت إلى تحققها في أنفسنا بالنسبة إلى علاقتنا مع الإمام المهدي عليه السلام، حينما يظهر إذا كنا بإذن الله وإن شاء الله في عصر ظهوره، هل تكون هذه الصفات هي فينا حتى ننال تلك القمة التي يتوجه من خلالها الإمام الصادق في زيارته لأبي الفضل العباس عليه السلام؟ أربع صفات. أشهد لك بالتسليم، أشهد لك بالتسليم. أنت كنت مسلما لإمامك، التسليم الذي ينطلق بأن الإمام هو الحق، ولكن التسليم هو تسليم عملي، هو تسليم فعلي، هو تسليم من دون نقاش، هو تسليم من دون احتمال مخالف، هو تسليم لعل من أروع نماذجه في التاريخ هو تسليم أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله حينما طلب منه أن ينام على فراشه في وقت كان يعلم فيه أمير المؤمنين علما يقينيا بأن أولئك القوم سيأتي منهم 40 رجلا ليضيع الدم ويغرسوا رماحهم وسيوفهم في جسد النائم على ذلك الفراش. النبي طلب من الاستشهادي الأول علي بن أبي طالب عليه السلام أن ينام على فراشه نومة لا يلتفت في البداية القوم إلى أنه علي وليس النبي، لكي يستطيع النبي أن يرحل إلى المدينة. هنا الإمام علي عليه السلام ينقل لنا التاريخ بأنه تجاوب بتسليم، ما في نقاش. يمكن واحد مثلا يقول له بنعمل طريقة ثانية، يعني بنحط مثلا بدل ما أنا نام منجيب شيء مثل الإنسان منحطه تحت الإحرام تحت الشرشف حتى يتوهموا. يمكن واحد أن تأتي إلى مخيلته طرق أخرى، لأنه يتحدث في بداية التكون الإسلامي في وقت ضعفه، وقت الضعف الشديد. يعني كم مسلم كانوا؟ كلهم كانوا كم مسلم؟ يعني في فترة المدينة كل الذين أسلموا في فترة مكة المكرمة، كل الذين أسلموا هم حوالي 400 وقلة، ونصفهم هاجر الهجرتين، وفيهم من فيهم. مع ذلك الإمام علي عليه السلام ما طرح أي احتمالات أخرى، بالعكس سلم إلى درجة في رواية لطيفة تعبر لنا عن مدى تسليم الإمام علي عليه السلام في ذلك الموقف الصعب. رواية ماذا تقول؟ أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما. جبرائيل وميكائيل إن الملائكة طبقات، جبرائيل وميكائيل من الطبقات العليا. إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ بيكون صاحبه الأطول عمر، فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره الحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخن بخن، من مثلك يا علي يباهي الله به ملائكته؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إنها القضية التي تعبر عن التسليم الحقيقي، التسليم من دون مناقشة، من دون إدخال احتمالات أخرى. العباس عليه السلام كان مسلما: أشهد لك بالتسليم. ولكن هذا التسليم قد ينطلق عند البعض من تسليم بدون وعي أو بدون وعي كامل مع قلة من الوعي. فرق بين الإنسان الذي يسلم من دون وعي وبين من يسلم بوعي كامل. في بعض الروايات هناك مقارنة بين المقداد وبين سلمان. المقداد كان مسلما لأمير المؤمنين، وسلمان كان مسلما لأمير المؤمنين، ولكن طبقتهما تختلف في الوعي. سلمان كان مسلما عن وعي يفوق كثيرا وعي المقداد. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن خصيصة العباس أنها ليست بالتسليم كالتسليم فقط، بل يقول له: أشهد لك بالتسليم والتصديق. والتصديق، التسليم المنطلق من التصديق، المنطلق من البصيرة، من الوعي. لأن الإنسان الذي ينطلق من الوعي بإمامه يعرف أن هذا الإمام هو إمام معصوم، يعرف أن هذا الإمام هو إمام حق، هذا يكون عنده نسبة وعي كبيرة. ولكن الوعي الأكبر حينما يعلم بالإمام وبالمشروع الذي يخطوه الإمام. حتى بزمن الإمام مهدي عليه السلام، ببعض الروايات، هلا بغض النظر عن دراسة سندها، أن البعض حينما يجد الإمام المهدي عليه السلام يقتل كثيرا من الأعداء يحدث في نفسه احتمال، يحدث في نفسه شيء، أنه هل قد القضية بدها دم؟ فيخرج له الإمام المهدي بيانا من رسول الله بذلك. وهذا ما يجعل أن نسبة التصديق عند هذا الذي هو إلى جنب الإمام ليست نسبة عالية. الإمام الحسين عليه السلام حينما ذهب إلى كربلاء القضية كانت تحتاج إلى وعي، لأن الطلب الأساسي في كربلاء هو الشهادة، وهذا أصعب بكثير من طلب النصر، لأن الإنسان الذي ينشد النصر وقد يستشهد في سبيل نصرة الله أو لا، هذا يكون على مستوى استشراف المستقبل، هذا يكون عنده دائرة كبيرة معتد بها عقلائيا من الوضوح. بس الذي يطلب منه فقط أن يستشهد وأن الشهادة هي التي تحقق الهدف، هذه المسألة قد تكون صعبة عند من لم يكن لديه البصيرة العالية. نحن نتيجة التراكم فهمنا كربلاء جيدا، ولكن وقتها العباس كان عنده البصيرة، وشهداء كربلاء كان عندهم البصيرة. أحد أقطاب جيش عمر بن سعد ويسمى الحجاج، حينما أراد أن يخاطب قومه قال لهم: أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. أهل البصائر، أهل البصائر يعني النخبة الواعية، هذا اصطلاح الإمام علي عليه السلام كرره في نهج البلاغة. أهل البصائر هم النخبة الواعية، عندهم بصيرة. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام حينما كان يتحدث عن عمه العباس كان يقول: كان عمي العباس نافذ البصيرة، نافذ البصيرة، كانت بصيرته، البصيرة غير البصر، البصيرة هي معرفة أعلى كثيرا من البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبصر بعينه ولكن لا بصيرة في قلبه. ورد عن الإمام علي عليه السلام: فإنما البصير من سمع فتفكر فنظر فأبصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرع من المهاوي. الطريق واضح عنده، السبيل واضح عنده، الصراط واضح عنده، الهدف واضح عنده. العباس في كربلاء كل ذلك كان واضحا عنده، كان واضحا عنده بأن مشروع كربلاء هو مشروع شهادة لأجل إبقاء الدين ولأجل إنهاض المجتمع الإسلامي في سلسلته المستقبلية، لأجل تحقيق تلك الدولة، لأجل تحقيق ذلك المشروع الإلهي على يد حفيد الإمام الحسين عليه السلام. من هنا كان الإمام الحسين عليه السلام يحدثهم في كربلاء بأن هدف كربلاء سيتحقق في دولة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي البصيرة لا تحتاج وليس بالضرورة أنها تحتاج إلى كثير من المعلومات المضغوطة في ذهن الإنسان. قد يكون عند الإنسان الكثير الكثير من المعلومات من العلوم بس ما عنده بصيرة، وقد يكون هناك شاب في مقتبل العمر ليس عنده الكثير الكثير من العلم والمعلومات والنظريات، ولكن الله فتح قلبه نتيجة معرفة تعمقت في داخله. رحم الله الإمام الخميني كان يتحدث عن أحد الاستشهاديين الشبان في إيران، كان عمره 16 سنة ولكنه قتل استشهاديا حينما فجر نفسه. كان يقول عن الشهيد حسين فهميده، كان يقول: إن معلمي عمره 16 عاما. إن معلمي، الإمام الخميني عم يحكي، كان يحكي عن الشهيد حسين فهميده 16 سنة، إن معلمي شاب عمره 16 سنة. هذا الشاب صحيح أنه صغير في العمر ولكن بصيرته كانت مفتوحة على الكمالات الإلهية التي يريدها الله من الإنسان. شهيد أحمد قصير فاتح العمليات الاستشهادية ديش كان عمره 19 سنة، ولكنه استطاع ببصيرته، استطاع أن يمشي بمشروع المقاومة إلى أن وصل إلى ما نعيش اليوم فيه من العزة والكرامة، وهو كان في مجتمع يرمي بعضه الورود على الدبابات الإسرائيلية، ولكنه كان ذا بصيرة، البصيرة التي تعني الوعي. وحينما نقرأ سيرة أولئك الشهداء نقرأها أنهم لم يكونوا فقط في دائرة المسلمين، لم يكونوا فقط في دائرة المتعبدين. فرق واحد بيقول له تكليفك هيك بيروح بيعمله، هذا عنده تسليم، هذا جيد، بس في فرق بين اللي عنده تسليم واللي عنده تسليم ينطلق من البصيرة. شهيد أحمد قصير ينقل من كان يعرفه، من كان إلى جانبه، كيف كان يتحدث. كان يتحدث ب82 في زمن الضعف والهوان والذل، كان يتحدث بأننا نمضي في مشروع سنحققه وهو زوال إسرائيل من خريطة الوجود.
اللهم صل على محمد.
ب82 كان يتحدث هذا الحديث، وكان حديثا مستغربا، ولكنه كان صاحب بصيرة. أشهد لك بالتسليم والتصديق. التسليم حينما ينطق الإنسان ليتعبد ولكي لا يناقش ولا يطرح احتمالات أخرى، والتصديق بأن يكون على بصيرة في تسليمه. ولكن حينما يأتي وقت الاستحقاق، عادة الذي يكون مسلما ومصدقا، هلأ نحن بهالوضع، هلأ نطلع على الشرق نزور الإمام الحسين عليه السلام، نقول له: نحن سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. نحن سلم لمن سالمتم، نحن سلم ومسلمون، نواليك، نحن سلم ومسلمون، نصدق بمشروعك. نحن نتجه إلى ناحية القبلة حينما نزور إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نقول له: ونصرتي لكم معدة، كما ورد في النص، ونصرتي لكم معدة. هذا عهد، وندعو لنؤكد على هذا العهد: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نؤكد، هذا عهد. نحن هلأ بمرحلة ادعاء التسليم وادعاء التصديق حينما نكون إن شاء الله في دائرة الوعي، ولكن حينما يأتي وقت الاستحقاق يأتي وقت الوفاء، الوفاء بهذا العهد. يعني إذا ظهر الإمام نحن نفي بهذا العهد، وهذا العهد لا يحتاج فقط إلى تدين وإلى سير، هو سير سهل، بل يحتاج إلى سير ينطلق من الوفاء وإلى العنصر الرابع. لأن الإمام شو بيقول له لفضل العباس: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والتضحية. والتضحية، أنه هذا الوفاء في تضحية بكلف. لما أنا أقول للإمام المهدي عليه السلام: ونصرتي لكم معدة، ولما أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني من أنصاره ومن أعوانه ومن المستشهدين بين يديه، طيب يعني هلأ أنا عندي استعداد أنه هلأ ابعت ابني على دورة عسكرية ليتدرب؟ عندي استعداد أنه أنا أتدرب وقت ما يجي الإمام بروح أنا أولادي، وقت ما يجي الإمام يكون عندنا استعداد كامل لأنه أؤمن بالمشروع. إذا واحد كان عنده خلل بهذه الناحية، عليه أن يعيد الصياغة في هذه العناصر الأربعة في نفسه. لأنه إذا كانت القضية قضية فعلا تنطلق من البصيرة ومن المشروع الذي يؤمن به، عليه أن يكون وفيا وقت الاستحقاق، وعليه أن يضحي. الحمد لله، مجتمعنا في حرب تموز بان وظهر أنه مجتمع تضحية. مجتمع تموز رفعت عنا جلد الذات مثل ما بيقولوا، رفعت عنا الصورة السوداوية التي كان قد يحتملها البعض، رفعت عن رجالنا وكهولنا ونسائنا وشباننا وأطفالنا أي صورة فيها سواد وفيها ظلام، وبانت صورة مشعة. هذه الصورة يمكن للإنسان أن يعول عليها ليقول للإمام المهدي عليه السلام بأن مجتمع المقاومة في لبنان قد جربه الله في حرب تموز وكان مجتمع تضحية ووفاء. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى تربية، لأن الإنسان أمامه عقبات، والشيطان يقف في درب الإنسان الفرد وفي درب المجتمع السائر، وهذا ما يحتاج إلى إعداد، إعداد في أن يكون الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء في حياتنا. وحينما يكون النبي ورسالة النبي وغاية رسالته وهدف رسالته هي الأولى في حياتنا، وحينما يكون الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الذي نقف لنقول له ونحن صادقون في قولنا بأننا يا صاحب الزمان مسلمون، مصدقون، مستعدون للوفاء والتضحية، لنكون صادقين في تلك النصرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.